بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج ريفيو. كلمة فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه هذا اليوم هو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث العظيم في واقع الأمر يدور حول مسألة الورع. الورع، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه هذا الصحابي الجليل النواس بن سمعان أو سمعان، وهذا يدلنا على حرص الصحابة على الخير وعلى حيازة الفضائل. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بجواب جامع، ولذلك قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا فيما يتعلق بمسألة الورع. مسألة الورع، وإلا هذا الحديث اشتمل على جزئيتين: الأولى فيما يتعلق بمسألة حسن الخلق، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر البر قال: البر حسن الخلق، وأما الإثم ما حاك، قال: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر هي كلمة جامعة من أجمع الألفاظ في دلالاتها، تشير إلى كل خير وإلى كل معنى جميل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حصرها بحسن الخلق، لأن حسن الخلق مراتبه كثيرة، وهو أيضا حيازة الخير. الله جل وعلا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. إذن البر هو حسن الخلق، حسن الخلق. الإثم قال: ما حاك في نفسك، حاك يعني تردد وتلجلج، حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك ربنا جل وعلا فطر الناس على معرفة الحلال والحرام من حيث العموم، من حيث الجملة، وفطر الناس على معرفة الأخلاق الحسنة من الأخلاق القبيحة. ولذلك الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فطبعا عندنا الحلال بين والحرام بين، أحيانا هناك أمور متردد بينهما، هذا إذا تركه الإنسان فإنما صان عرضه ودينه أيضا من الوقوع في مثل هذه المشتبهات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك كل إنسان أراد أن يقدم على عمل وهو يعتقد بأن هذا العمل ترددت نفسه وقلبه في الإقدام عليه، وهو يعلم أن الناس لو اطلعوا عليه لنظروا إليه شزرا ولمقتوه ولما لخجل هو أيضا من مقابلتهم، إذن هذا هو الإثم بعينه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، أسأله جل وعلا أن يدلنا على ما فيه نجاتنا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أقرأ السور القصار في صلاة الفجر في البيت علما أني لا أحفظ طوال السور؟
الحمد لله، نعم يجوز. الأصل أنك تقرأ الفاتحة لأن هي الركن من أركان الصلاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإذا قرأت الفاتحة فما زاد عن الفاتحة فهو سنة مستحبة، وإذا لم تكن تحفظ إلا قصار السور فلا حرج عليك في ذلك، ولا بأس بأن تطيل الركوع والسجود إذا صليت لوحدك، تطيل الركوع أو السجود، ويجوز لك أن تجمع سورتين في الركعة الواحد، يعني إذا قرأت الفاتحة ثم انتهيت وتحفظ سورة الضحى مثلا، تقرأ الضحى وتقرأ مثلا سورة أخرى أيضا، تقرأ مثلا سورة الزلزلة مثلا في الركعة الواحد، وفي الركعة الثانية تقرأ الفاتحة وتقرأ أيضا سورة أخرى، مثلا تقرأ سورة ألهاكم التكاثر والهمزة مثلا، تجمعهما في سورة واحد في ركعة واحدة، كل هذا مشروع وجائز.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول جاء في الفتوى أن الصلاة تكون في البيوت ولزوم الدعاء، فيقول هل يسن أن نقنت في صلاتنا في المنزل؟
الحمد لله، تقنط أو تدعو في سجودك، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ولذلك يدعو الإنسان في صلاته وخارج صلاته بأن يحفظ الله جل وعلا العباد والبلاد، وأن يرفع الغمة عن هذه البشرية جمعاء بشفائها من هذه الأمراض وبعصمتها من هذه الأوباء.
آمين. فالشيخ تسأل تقول ما حكم صلاتي بالزي العسكري حيث أني أصلي في مكان لا يراني فيه أحد؟
الحمد لله، يجوز للمرأة أن تصلي بزيها العسكري ما دام أنها قد سترت سائر بدنها ما عدا وجهها وكفيها، لا بأس بذلك أن تصلي بالزي العسكري، فليس شرطا أن تلبس العباءة مثلا أو الملاءة، فما دام أنها قد سترت سائر بدنها فيجوز لها ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخل الوقت ورفع الأذان، إذا دخل الوقت ورفع الأذان ويقول أنا بالطريق هل أقف وصلي أم أنتظر حتى أصلى لوجهتي، وإذا يقول وقفت وصليت وقد يعني يأتي ويصلي معي شخص آخر فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، إذا كان مقصود الأخ السائل سماعه الأذان في السفر فهذه مسألة تختلف عن مسألة سماعه الأذان في الحضر، فإذا كان في السفر فتسقط عنه الجماعة، تسقط عنه الجماعة، ويجوز له أن يجمع جمع تقديم أو تأخير مع قصر الصلاة، فبالنسبة للظهر والعصر يقصرهما إلى ركعتين ويجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير. وبالنسبة للمغرب والعشاء يقصر العشاء ويجمع بينها وبين المغرب إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أما إذا كان قصد السائل أنه في البلد سمع الأذان فيقول هل أصلي أم أنتظر أم حتى أصل وجهتي، فهذا راجع إليك. فإن كنت تعتقد بأنك إذا انتظرت سيأتي معك من يصلي جماعة لتنال أجر الجماعة فهذا الأفضل والأكمل، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، فتنتظر يكون أفضل.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل. نعم تفضل أخ محمد. نعم نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول ما معنى قول الله عز وجل في القرآن سيماهم في وجوههم؟
الحمد لله. هذه الآية وردت في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فهذا الوصف إنما جاء في التوراة في بيان صفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله سيماهم في وجوههم يعني علامة هذه العبادة وهذا التأله ظاهرة على وجوههم، وليس معنى ذلك هذا السواد الذي مثل ركب المعزة والذي يكون على الجبهة أو بين العينين، هذا ليس هو المراد، وإنما سيماهم يعني علامة ذلك هذا النور الذي يكون في وجوههم. فالله جل وعلا يمنح أهل الإيمان ضياء ونورا في وجوههم، يقول جل وعلا يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبالنسبة للمشركين يقول الله عز وجل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، نعوذ بالله. قل جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وأما أهل الإيمان فالله جل وعلا يمنحهم هذا الضياء والنور، ولذلك يراه الناس، يرون هذا الأثر في وجوههم. حتى سئل الحسن البصري ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. وما يذهب إليه كثير من العامة أو العوام من أن السيمة هنا هذا الأثر وهو السواد الذي في الجبهة مثل ركب المعزة، هذا ليس بصحيح. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يحفظكم مستمعين من كل شر.
آمين آمين، جزاك الله خير.
بغيت أسأل الشيخ عن صفة صلاة الجماعة مع مثلا والدتي وأخوي، يعني هم الوالدة طبعا الحرمة تكون وراي بالضبط، لكن إذا كان معاها مثلا أخوي أو أحد من محارمي أو محارمها معاها، هل أن هي تروح للصف الثالث أو أن تكون ورانا وأخوي يكون يميني، يعني كيف تكون
إن شاء الله
طريقة؟ يعني الله يحفظك.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمعت فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أخ محمد بالنسبة لصفة صلاة الجماعة في المنزل ويقول يصلي معي أخي ووالدتي.
الحمد لله. بالنسبة للجماعة اثنان فأكثر، فإذا صلى اثنان فأكثر تحقق الجماعة ولله الحمد وكتب لهم أجر الجماعة. وبالنسبة لصورة السؤال يقول بأن معه أخوه فقط ومعه والدته
فقط الوالد أخوه ووالدته
الوالدة وأخوه فقط. فصفة الوقوف في الصلاة يقف أخوك بجوارك، يقف الأخ عن يمينك، يصف عن يمينك والوالدة خلفكم. وذلك لما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت جدة أنس، يقول أنس فوقفت أنا واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت الجدة وراءنا، يعني صلت وراءه، ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لك يقف الأخ عن يمينك والوالدة وراءكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عن معنى قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم.
الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية فيها عقوبة من الله عز وجل على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، والمعنى بأن الله عز وجل ينسى هؤلاء، ليس النسيان الذي هو تشبيه في تشبيه الخلق أو نسيان ينسب إلى الله عز وجل، لا، لأن الله جل وعلا لا ينسى، لا ينسى جل وعلا. قال سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا أيضا ينسى، وما كان ربك نسيا، وإنما المقصود هؤلاء الذين نسوا أوامر الله عز وجل، النسيان المتعمد القائم على ترك هذه الأشياء، فالله جل وعلا ينساهم بمعنى يتركهم في العذاب كما أنهم تركوا أوامر الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ علاء الدين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ علاء الدين.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الطيب والقائمين عليه.
وياك الله يبارك، تفضل.
وفرج الله عن الأمة إن شاء الله.
آمين آمين.
أخي كان عندي لدي سؤال في الدعاء في الصلاة. يعني نحن قد علمنا أن الدعاء في الصلاة خاصة في السجود ممكن يقول الإنسان إما من جوامع الدعاء أو من دعاء المأثور أو أي دعاء، ولكن سؤالي الدعاء بعد الصلوات الإبراهيمية، هل الشخص يلتزم بالدعاء المأثور أم يدعو دعاء آخر سواء من نفسه أو من دعاء آخر من جوامع الكلم؟ كمثال مثلا اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم إلى آخر الحديث، فهل يمكن أن يقال هذا الدعاء بعد الصلوات الإبراهيمية؟ أفيدونا أفادكم الله.
جزاك الله خير خلاء.
جزاك الله.
اسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. فضل الشيخ سؤال لخلاء بالنسبة للدعاء في الصلاة، يقول بعد الصلاة الإبراهيمية هل يلزم المسلم أن يعني يدعو في الدعاء المأثور فقط، أو يجوز له أن يأتي بأدعية أخرى ورد النبي عليه الصلاة والسلام وأدعية من عنده؟
الحمد لله. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وسبب الخلاف اللفظ الوارد في الحديث وليتخير من الدعاء ما شاء، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن المصلي بعد الفاتحة بعد عفوا التحيات وقبل السلام يتخير من الدعاء ما شاء، يأتي بأدعية مما ورد ومما لم يرد. والقول الثاني قالوا لا، يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، وهذا الذي قد ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقد راجعه السائل فكان يقول مما ورد مما ورد، والمعنى أنه يلتزم ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته من الأدعية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، من ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأيضا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وغيرها مما يعني هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يظهر أنه الراجح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الذي سأل فضيلة الشيخ عن الصلاة وقت الأذان، يقول أقصد بالسؤال أن المصليات تكون مغلقة ولا يوجد مسجد مفتوح، فيقول هل نصلي أينما كنا أو يقول نصلي لما نرجع إلى البيت؟
الحمد لله. طبعا تصلي إذا رجعت إلى البيت، ويجب التزام أوامر ولاة الأمر أو الجهات الشرعية التي تستمد سلطتها من ولي الأمر بعدم الذهاب إلى المساجد الفترة الحالية، والغرض والمقصد واضح، وهو الابتعاد عن الأماكن التي يحصل فيها تجمعات أو حضور جماعات مثلا، لأن هذا الفيروس الذي انتشر يعني ينتقل بالعدوى، ولذلك إذا رجعت للبيت ما دمت أنك في 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 وقت الصلاة ما زال الوقت أو ما دام الوقت باقيا فترجع إلى البيت وتصلي. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل صحيح قول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم وما هي السنة؟
الحمد لله وردت الأحاديث بصلوا في رحالكم، والرحال هي البيوت، الرحال هي البيوت، ولذلك لما يقول المصلي صلوا في بيوتكم أولى، لأن هذه ليست من ألفاظ الأذان الشرعية، وإنما هو للتنبيه. والناس الآن لو قيل لهم صلوا في رحالكم تنصرف أذهانهم إلى الرواحل، إلى الإبل، أو إلى يعني غير ذلك. فلما يعبر المؤذن ويقول صلوا في رحالكم يعني في يقول صلوا في بيوتكم فهو أفضل، لأنه يوصل المعلومة الصحيحة من دون لبس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نصلي الرواتب في المنزل، وهل يقول إذا كنا نصلي في غرفة قبل الصلاة هل هناك تحية لهذا المكان للمصلى مثلا؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة في البيوت أو في الغرف ليس لها تحية مسجد أو يصلي قبلها تحية المسجد، لا، وإنما يصلي السنة القبلية مثل صلاة الفجر والظهر، فلصلاة الفجر سنة قبلية بعد الأذان، ولصلاة الظهر 4 ركعات سنة قبلية بعد الأذان. أما تحية المسجد فهذه في هذه تكون في المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أخرج زكاة أموالي يقول في شهر رمضان أو يجوز أن أخرجه في أي شهر في السنة؟
الحمد لله، ليس لإخراج الزكاة في رمضان فضيلة، فاعتقاد بعض الناس أنهم يخرجون الزكاة في رمضان أنهم ينالون بذلك أجرا عظيما هذا غير صحيح، هذا في الصدقات، هذا في الصدقات. أما الزكاة فهذه ركن من أركان الإسلام، أديتها في رمضان أو في غير رمضان هي ركن من أركان الإسلام، ولذلك الزكاة بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب وهو قدر معلوم جاءت به الشريعة، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب، حولان الحول على هذا النصاب. ولو أن كل الناس جعلوا الحول هو رمضان لدخل الضرر على الفقراء والمساكين ودخل الحرج عليهم، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتقصد رمضان فقط لإخراج الزكاة، وإنما يخرجها في الحول وهو دوران 12 شهرا قمريا على هذا النصاب، على هذا المال الذي بلغ النصاب. نعم،
أيضا فضل الشيخ يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي عمره فوق 65 ويطلق الريح ويكمل صلاته، علما يقول بأن يستحي أن أكلمه ولكن أكمل الصلاة، فيقول ما حكم صلاتي؟
الحمد لله، طبعا لا ينبغي تقديم مثل هذا الإمام الذي لديه مثل هذا العذر، وإنما مثل هذا الشخص يصلي بمن هو مثله، أما أنه يتقدم الناس ويطلق الريح بمثل هذه الطريقة فلا أحد يقبل صلاته، لا أحد يقبل صلاته، حتى لو صحت له فإنه لا يصلي بغيره وإنما يصلي بمثله، ولذلك إذا كان إماما راتبا يرفع الأمر إلى الجهات ذات الاختصاص ويبلغون بذلك، أما إذا كان متطوعا فيقال له انتهي ولا تتقدم الناس، لا تتقدم الناس إلا إذا لم يوجد أحد يحسن القراءة والصلاة إلا هو، هذه مسألة أخرى. أما أنه هكذا هذا شيء يعني الناس لا تستطيع أن تحتمله، ولذلك يوعظ ويذكر وينبه، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب يلجأ إلى الجهات ذات الاختصاص وتمنعه من المضي في مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعض المرات عندما أصلي السنة، يقول فضل الشيخ أنه يكثر عندي النسيان، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، إذا كان يعني نسيانك في السنة فهذا عندك فيما يظهر إشكالية معينة خاصة بهذا الأمر، فيحتاج أنك تراجع نفسك وتنظر هل اهتمامك في السنة أقل من اهتمامك في الفريضة، لأن الصلاة واحدة فتنتبه لهذا. أما إذا كان النسيان عام فهذه مسألة يعني تطرأ على كثير من الناس. عموما إحسان الوضوء، استقبال الصلاة استقبال شرعي إيماني، بحيث أنك تتخيل بأنك مقبل على هذه الفريضة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. أيضا معرفة بأن الصلاة هذه ما يكتب للإنسان إلا ما عقل منها وعنها. بهذا أظن إن شاء الله تستجمع نفسك وتؤدي الصلاة على أتم وجه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما أصلي يسرح فكري الأشياء أعوذ بالله منها في رب العالمين، بعض الأحيان يقول أشياء أيضا يعني أعوذ بالله يقول منها، ولدرجة يقول أني أخاف أن يغضب علي رب العالمين، فيقول بماذا أتصرف في الصلاة؟
الحمد لله، التصرف في الصلاة إذا وسوس الشيطان للإنسان بمثل هذه القضايا، أولا أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني أن يدفل عن يساره 3 مرات، يميل برأسه إلى جهة اليسار ويدفل 3 مرات. والأمر الآخر أن يستقبل صلاته، وليطمئن الإنسان ما دام أنه حديث نفس ويكره مثل هذا الأمر، فهذا إن شاء الله علامة على الإيمان. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شكي إليه الرجل يأتيه الشيطان فيوسوس له بمثل هذا، فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. الخطورة أين؟ الخطورة حينما يرضى الإنسان بمثل هذه الوساوس ويطمئن لها ويسترسل معها ولا يخشى من الله، هنا الخطورة. أما أنت فهذا دلالة على أنك كاره لمثل هذا الأمر، والشيطان يحرص على أن يلبس عليك صلاتك ودينك، فاستعمل الطرق الشرعية التي ذكرت لك بعضها، استقبل صلاتك وقوي إيمانك وعقيدتك، وبإذن الله لا يستطيع الشيطان أن يسلك إليك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول صلي الظهر والعصر والمغرب في وضوء واحد بسبب تواجدي في السيارة أغلب الوقت والمساجد مغلقة، فهل علي حرج؟
الحمد لله لا حرج عليك، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فلا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز جمع الصلاة جمع تأخير؟ مثلا يقول أؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ثم أصليها في وقت العشاء إذا كنت يقول مسافر.
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كنت مسافرا فمن رخص السفر جمع التقديم والتأخير، أما جمع التقديم فيقدم الثانية مع الأولى، كأن يقدم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، وأما التأخير فكأن يؤخر الأولى مع الثانية، فيؤخر الظهر مع العصر فيصلي الظهر أولا ثم العصر، أو يؤخر المغرب مع العشاء فيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. فهذا مشروع وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف يتصرف الموسوس خاصة يقول في مسائل النظافة ومسائل الطهارة، يقول أتعب تعبا شديدا بذلك.
الحمد لله، الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة، الأصل في الثياب والحجارة والتراب والماء والأرض، هذه كلها الطهارة، وهذه قاعدة شرعية مهمة جدا بالنسبة لمن أصيب وابتلي بالوسوس. الأمر الثاني عليه أن يتعلم العلم الشرعي، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستسلم لمثل هذا المرض، ودواء هذا المرض هو العلم، أن ينظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه وفي طريقة تعامله عليه الصلاة والسلام. ولذلك طلب العلم الشرعي والقراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كفيلة بإذن الله لكنس هذه الوساوس التي تعتري كأخي الفاضل.
جزاك الله خير الشيخ. يقول لم أسمع الإجابة، يقول بعض المرات عندما أصلي السنة يقول أسباب يعني يصيبني النسيان، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، ذكرت لك أخي الفاضل إذا كان فقط في السنة فهذه عندك إشكالية تحتاج أن تجلس مع أحد العلماء أو طلبة العلم لتناقشه في مثل هذا الأمر. وقد يكون سبب هذا تساهلك في كونها سنة، لأنك أنت نصيت على السنة، ما الفرق بين السنة والفريضة؟ فإذا كنت تعتقد بأن السنة يتساهل فيها لا، ما ينبغي، فلا بد أن تهتم للسنة كما تهتم للفريضة، واحرص على إخلاص النية وصلاح الطوية، الوضوء طبعا، صباغ الوضوء قبل الصلاة، أيضا أن تعلم بأن هذه الصلاة هي مكملة للفريضة، وأنك كما أنك كبرت في الفريضة قائلا الله أكبر كذلك في النافلة، والله تعالى يقول ارفعوا الحجب عني بيني وبين عبدي، فتقبل على صلاتك وتحسن يعني هذه الصلاة من خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قد يكون الشيخ يعني سؤال أو قصد السائل أنه أيضا يقول في بعض المرات لا أصلي السنة، أيضا يقول لأسباب، يقول فيكون أنسى يقول السنة، فأيضا يقول ما الحكم؟
الحمد لله، أهم شيء أن تأتي بالفريضة، لكن هذا لا يعني إهمال السنة، فالسنة هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهي مكملة للفريضة وهي علامة على حسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وهي خادمة للفريضة، فمن أهمل السنة وهدمها فإن هذا الهدم وهذا الترك سيعود بالفريضة على الفريضة بالضرر وبالنقص. ولذلك جاءت السنن هذه لتخدم الفرائض ولتقيم حق الإقامة، وربنا جل وعلا أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. فلا ينبغي لك يا أخي الفاضل إهمال السنة بمثل هذه الطريقة، وممكن أنك يعني بعدين إذا علمت بأن السنة يعني صلاتها لا يستغرق إلا وقت يسير في مقابل أجر عظيم، أعتقد بأنك ستواظب عليها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ، ما موقف المسلم تجاه قرار تعليق الصلاة في المساجد يعني خوفا على الناس من هذا المرض، مرض الكورونا، من انتشاره، فموقف المسلم في هذه الأمور؟
الحمد لله، موقف المسلم من قرار تعليق صلاة الجماعة والجمعة أولا الاستجابة وطاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. الأمر الثاني أن هذا التعليق إنما جاء لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، ولذلك هذا من المقاصد العليا التي يجب التنبه عليها. المسألة الأخرى، لا بد من ترك الشائعات والأراجيف والحذر ممن يروج مثل هذه القضايا، والرجوع إلى أهل العلم الأكابر الذين يصدر الناس عنهم، وترك من لا علم له، وترك هؤلاء المشغبين الذين يلبسون على الناس ويثيرون الفتن يتركون، وإنما يلجأ لأهل العلم ولدور الفتوى. مسألة أخرى بالنسبة للصلاة، الحمد لله تدركها في تدرك الجماعة في بيتك، تصلي بزوجتك وبأولادك أو بأهلك مثلا، وتدرك الجماعة، فأقل الجماعة اثنان فأكثر. الأمر الآخر، من صلى لوحده في بيته وكان حريصا على الجماعة أصلا، فالله يكتب له أجر الجماعة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أيضا أوصي بكثرة التضرع إلى الله والدعاء، بأن يرفع الله جل وعلا هذا البلاء عن الأمة وعن الناس وعن البشرية جمعاء. يكثر الإنسان من الدعاء والفرج قريب بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.